الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنا قد انتهينا عنده، أقول لعلني أنسيت الشرط الذي كنت قد شرطته على نفسي، أنني لا أتكلم بتفصيل في علم الأصول، بمعنى أنني أقتصر على ما ذكره ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول، ولا أزيد عنه إلا شيئا يسيرا من الكلام على بعض التفريعات. فنظرا لما كان قبل ذلك من نسيان، وهذا في أغلب ظني، فصلت في بعض الفروع التي لم يذكرها ابن عثيمين أصلا، ومع أن هذا الفرع له قيمته في مبحث المندوب، إلا أنه لما كنت قد اشترطت عدم التفصيل، أو اشترطت الاقتصار على ما ذكره ابن عثيمين، فلا يكون التفصيل في تلك الحالة أمرا معهودا أو أمرا متفقا عليه. ولهذا فسأقتصر على ما ذكره، ابن عثيمين في كتابه، وأتعقب ما يحتاج إلى تعقب في هذا الكتيب، وأفصل فيما يحتاج إلى تفصيل بالنسبة لما ذكره فقط. وأحيانا أعرج على بعض فروع لها قيمتها مما لم يتعرض له ابن عثيمين، ولكن ليس هذا وعدا مني، أو ليس هذا شيئا لازما من قبلي. ولعل هذا يكون أنسب حتى ننتهي من دراسة ما نريد دراسته من هذا العلم في أقصر وقت ممكن، ولعل هذا يكون أكثر فائدة من التفصيل في بعض الفروع، وأخذ وقت أطول دون أن ننتهي من دراسة ما نريد دراسته من هذا العلم. كنت أريد أن أتكلم عن مبحث يتصل بالحرام، ولكن نظرا لما ذكرته الآن فسأتغاضى عنه. وكنت أريد أن أتحدث عن مبحث آخر يتصل بالواجب، ولكن نظرا لما ذكرته الآن فلن أتحدث عنه، وأنتقل الآن إلى الكلام عن المكروه. المكروه من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي التكليفي. ها، المكروه المكروه يعتبر من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي، ولا أقول إنه من الأحكام الشرعية التكليفية، ولكن أقول هو قسم من الأقسام الذي تعلق به الحكم الشرعي، الذي هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة. وأما أن يقال الواجب من الأحكام الشرعية أو الحرام فهذا خطأ، ولكن الأشبه أن يقال الواجب من أقسام الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي الذي هو الإيجاب، وذكرنا هذا قبل ذلك. المكروه لغة هو المبغض، كره أي أبغض، فلفظ المكروه اسم مفعول من كره، وكره فعل ثلاثي، فاسم المفعول منه يكون على وزن مفعول، كتب فهو مكتوب، قرأ فهو مقروء، كره فهو مكروه. وأما من الرباعي فاسم المفعول يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وفتح ما قبل الآخر، فكره لغة معناها أبغض، وأبغض فعل رباعي لأنه يتكون من أربعة أحرف. فاسم المفعول منه لا أقول مبغوض، ولكن نظرا لأن هذا الفعل رباعي يعني مكون من أربعة أحرف، فيجب أن يكون اسم المفعول منه على وزن المضارع يعني يبغض مع إبدال حرف المضارعة ميم المضمومة فيكون مبغض وفتح ما قبل الآخر فيقال مبغض. فأبغض فعل رباعي اسم المفعول منه يكون على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة الذي هو الياء أو النون أو التاء أو الألف ميم المضمومة وفتح ما قبل الآخر يعني فتح الحرف الذي هو قبل الحرف الأخير مباشرة فيقال مبغض. عرف ابن عثيمين المكروه بقوله هو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام بالترك، هو ما نهى عنه الشارع على غير وجه الإلزام بالترك، هذا التعريف في قصور شديد، لأنه غير جامع، وذلك لأنه عرف النهي قبل ذلك كما ذكرنا بأنه قول طالب للترك أو متضمن لترك متضمن للترك على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي الفعل المضارع المقترن بلا ناهية. وعلى هذا فقوله هو ما نهى عنه الشرع على غير وجه الإلزام يكون غير جامع، لأن هناك مكروهات عدة ثبت بالدليل أنها أشياء مكروهة ولم يرد فيها نهي أصلا لا على وجه الإلزام ولا على غير وجه الإلزام. فيكون تعريفه غير جامع لأن هناك أفرادا من أفراد المكروه دل خطاب الله تعالى إما في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على طال بترك هذا الفعل ولكن بدون صيغة النهي، أي بدون صيغة لا تفعل، مع القرينة التي وردت ودلت على أنه أريد به المعنى المجازي يعني الكراهة، والمقصد به المعنى الحقيقي وهو التحريم. وكذلك فالتعريف في الحقيقة غير مانع، لأنه أدخل فيه ما ليس منه، وهو ما ورد في الكتاب والسنة طالبا للترك على وجه الجزم، وليس فيه نهي أصلا، لا على وجه الإلزام ولا على غير وجه الإلزام، فأدخل فيه الحرام، أدخل فيه الحرام الذي ثبت تحريمه بدليل ليس فيه نهي أصلا، ولكنه طالب للترك على وجه الجزم بغير صيغة لا تفعل. من الأمثلة التي تدل على أن هناك مكروهات ثبتت كراهتها بدليل أي بخطاب من الشارع ليس فيه صيغة لا تفعل أصلا، أي صيغة نهي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكلمة كره هنا قصد بها معنى يختلف عن قوله حرم، لأنه لو كانت بمعنى كراهية التحريم لما قال كره لكم، لأنه قال في أول الحديث حرم عليكم ثم قال وكره لكم، فهذا يدل على وجه التصريح أن لفظة كره قصد بها كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. ومع ذلك فليس في الدليل نهي أصلا، يعني ليس فيه صيغة لا تفعل، أي لم يقل لا تضيع المال، ولا يقل أحدكم قيل وقال، ولا تكثر السؤال، هذا نهي. لما لم يقل هذه الصيغة التي هي صيغة النهي الصريح، ولكنه أتى بصيغة أخرى طلبت الترك على غير وجه الجزم ولم تشتمل على صيغة لا تفعل، قلنا إن تعريف ابن عثيمين إيه؟ غير إيه؟ غير جامع، لأن تعريفه قاصر على كل ما ثبت فيه لفظة لا تفعل وردت قرينته الصارفة عن الصارفة لهذا المعنى الحقيقي، عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي هو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم كما سنبين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث المحفوظ بأنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف، ولكن الحنفيين والمالكية والحنابلة كانوا يحتجون بالمرسل، ولسنا بصادد التفصيل طبعا في هذا الآن. قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق يدل على كراهيته على وجه التصريح والجزم، لأنه قال في الدليل الحلال، فصرح بأنه حلال ولكنه مبغض من قبل الله عز وجل. إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لو كان قد قال إن أبغض شيء إلى الله الطلاق لما قلنا أنه صريح في دلالته على الإيه؟ على الكراهية. ولكن لما قال إن أبغض الحلال علم أنه حلال ولكنه من أبغض شيء إلى الله عز وجل. معناه إيه؟ حلال، فتدل على كراهيته، كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، فإنه إذا ثاب أحدكم فقال هاه ضحك منه الشيطان. قوله وأكره التثاؤب وقوله إنه إذا قال هاه ضحك منه الشيطان يدل صراحة على كراهية التثاؤب كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل بات ليلته كلها حتى أصبح ولم يقم شيئا منها، أي من تلك الليلة، قال هذا رجل بال الشيطان في أذنيه، أو بال الشيطان في أذنه، هذا ترهيب يدل على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، لأن البول في الحقيقة من قبل الشيطان ليس شيئا محسوسا، بمعنى أنه إذا أصبح في النوم لن يجد بولا في أذنه، ولكنه محمول على أن هذا شيء معنوي اعتراه، فيكون قد أصاب نفسه بخبث أو بعدم طيب أو غير ذلك، فيكون قوله بال الشيطان في أذنه قرينة دالة على كراهية ترك قيام الليل، وليست دالة على تحريم ترك قيام الليل. هذا بالإضافة إلى أنه ورد من الأدلة الصريحة الصحيحة ما يدل على أن قيام الليل ليس فريضة ولكنه سنة مؤكدة، فقوله إذن بال الشيطان في أذنيه يعتبر دالا على الكراهة، ويكون دالا على إيه؟ على التحريم. ومع هذا فليس في الدليل نهي أصلا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. قالوا من بدا جفا يعني من سكن البادية أصبح جافيا، أي أصاب قلبه القسوة وأصبحت عنده جفوة وأصبح عنده جفاء، أي شدة وغلظة. من بدا جفا فهذا ترهيب من سكن البادية وليس على وجه الجزم، فيكون دالا على كراهة التنزيه لا على كراهة التحريم، ومع ذلك فليس فيه إيه؟ نهي أصلا. ومن اتبع الصيد غفل فهذه قرينة تدل على كراهية اتباع الصيد ولا تدل على تحريم، فإن قلنا تدل على تحريم فتكون هناك قرائن أخرى دلت على أن قوله غفل خص بها كراهة التنزيه للتحريم، لأنه دل الدليل على إباحة الصيد وما علمنا دليلا في تحريمه. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فتدل على أن صيد البر حلال إذا كان العبد إيه؟ غير محرم. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فتدل على إباحة الصيد. وما علمنا دليلا صريحا في تحريم الصيد. فقوله ومن اتبع الصيد غفل يعتبر دالا على إيه؟ كراهة الصيد لا على تحريمه. فإن قلنا دل على التحريم فهناك قرينة صرفت هذا من المعنى من معنى التحريم إلى الكراهة، وهو الأدلة التي دلت صراحة على عدم تحريم الصيد. بالنسبة للنهي الذي ورد في الكتاب أو السنة أنه أصل للتحريم، ولو صاروا إلى غير التحريم أي من المعاني المجازية إلا بقرينة، فإذا وردت القرينة الدالة على أن هذا الشيء الذي نهى الشارع عنه قصد به كراهة التنزيه، فلا بد من حمله على التنزيه لا على التحريم. ولهذا كان قوله ما نهى عنه الشارع على غير وجه الجزم قصد به الناهي الذي وردت معه القرينة التي تصرف عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهو الايه؟ الكراهة. أدلة كثيرة جدا ورد فيها ناهي، ووردت القرينة الدالة على أنه قصد به التنزيه لا التحريم. ولهذا قلنا إن هذه الأشياء مكروهة وليست محرمة. أذكر شيئا كثيرا من هذه الأدلة التي فيها ناهي صريح، ومع ذلك قلنا بالكراهة لا بالتحريم لورود القرائن الصارفة لهذا النهي من المعنى الحقيقي وهو التحريم إلى المعنى المجازي وهو الكراهة. وأذكر هذا لأن أكثر من كتبه في الأصول، أو لعلي لا أكون مبالغا إن قلت لأن كل من كتبه في الأصول لم يذكر في هذا المبحث بل ولا في غيره أدلة كافية تفيد طالب العلم وتبين له أن هناك أشياء كثيرة نهى عنها الشارع نهيا صريحا، ووردت القرائن الدالة على أنه أريد به الكراهة لا التنزيه. ولهذا فأنا أفصل في هذا شيئا من التفصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. قولوا لا تصلوا هذا ناهي ونهي للتحريم، ولكن وردت القرينة الدالة على أنه أريد به الكراهة لا التحريم، هي قوله فإنها خلقت من الشياطين. فكأنه خشي على العبد إذا صلى في مبارك الإبل أن يصيبه البعير أو الناقة بشيء يؤذيه لأنه خلق من الشياطين. فالنهي محمول على الكراهة حرصا على العبد وإرشادا له إلى ما هو أصوب وإلى ما هو أنفع له في دينه ودنياه. فقولون فإن خلقت من الشياطين يعتبر قرينة دالة على الكراهة لا عليه على التحريم، مع أن النهي صريح فيه أي في ترك الصلاة، أنه صريح في المنع من الصلاة في مبارك الإبل، والقرينة الدالة على الكراهة هي فإنها خلقت من الشياطين. كذلك قال في الحديث وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. هذا الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، والقرينة هي قوله فإنها بركة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، هذا نهي ونول التحريم، ولكن وردت القرينة الصارفة لهذا النهي من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي والكراهة بشأن الصلاة خلف النائم، وهي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، يعني أنا نائمة أمامه كما تكون الجنازة موضوعة أمام من يصلي عليها، فإذا أراد أن يسجد غمزني برجله، غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام مددتهما. فلو كان النهي في قوله لا تصلوا خلف النائم للتحريم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عائشة، أو عائشة بين يديه، أي معترضة اعتراض الجنازة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، هذا نهي وإنه للتحريم، ولكن ثبت ما دل على أن هذا نهي للكراهة وليس للتحريم، وهو ما رواه البخاري وغيره من حديث عروة بن الزبير أنه قال خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الرجل أن كان ابن عمتك، يعني أكمن ابن عمتك تحكم لي علي، تقضي في صالحه دوني، أن كان ابن عمتك، يعني أكمن ابن عمتك تقوم تقول له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فتلون أي تغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الغضب أو من الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. وفي الحديث لما أحفظ الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أو بما هو صالح للزبير، وكان قد قضى قبل ذلك بشيء فيه تيسير على الزبير وعلى جاره. فقوله لما أحفظه الرجل أي لما أغضبه الرجل، فكان النبي حكمه إيه؟ غضبان. فلو كان الحكم للقاضي بين اثنين أو أكثر هو غضبان محرما لما حكم النبي، أي لما قضى النبي بين الزبير والرجل وهو غضبان، بالقياس على الغضب كل شيء يتسبب في تشتت الفكر وعدم حضور الذهن كالخوف الشديد والمرض الشديد والجوع الشديد والعطش الشديد والحر الشديد والبرد الشديد والحزن الشديد، كل هذه أشياء تتسبب في تشتت الفكر، وبالتالي تكون سببا في عدم قضاء القاضي القضاء الذي ينبغي أن يكون، لأنه يقضي وهو مشتت الفكر وغير حاضر البال وغير حاضر الذهن. فقوله لا يقضي القاضي بين اثنين غضبان حمل هذا نهي على الكراهة لا على التنزيه لا على التحريم بقرينة صريحة صحيحة دلت على عدم التحريم. كذلك مرض في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية. الأسقية جمع سقاء، والسقاء وعاء يكون من الجلد أو غيره. نهى عن اختناث الأسقية يعني عن قطع فمها والشرب منها بعد ذلك. هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. لماذا؟ لوجود القرينة الدالة على عدم التحريم، وهي ما ثبت من حديث كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى قربة معلقة فشرب من فيها، أي هو قائم، فقمت إلى فمها فقطعته. فلو كان اختناث السقاء محرما لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، فلما لم ينكر عليها قطعها لفم السقاء بعد شرب النبي منه عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أن نهيه الوارد بشأن اختناث الأسقية ليس للتحريم ولكنه للكراهة. كذلك في الحديث أنه نهى عن أن يشرب الرجل وهو قائم، وهذا وارد من حديث جماعة من الصحابة، وأنه للتحريم، ولكن ورد ما دل على أنه للكراهة، وهو ما ثبت عن ابن عباس أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت له بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. وكذلك ما ثبت عن علي أنه كان عند باب الرحبة فأتي بإناء فشرب وهو قائم، ثم قال إن أناسا يكرهون أن يشرب الرجل وهو قائم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعلت كما فعلت، يعني شرب هو وهو قائم. وكذلك ما ورد من حديث ابن عمر أنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي. كذلك ما ورد من حديث كبشة والذي ذكرته قبل ذلك من فترة يسيرة جدا، وفيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قربة معلقة فشرب منها وهو قائم أو شرب وهو قائم، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على أن شرب من القيام لا يحرم ولكنه يكره لما ورد من النهي. فالنهي محمول على كراهة على التحريم لورود القرائن الدالة على أن الشرب من قيام ليس محرما. كذلك في الحديث أنه نهى أن يستلقي الرجل على ظهره وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا ناهي ونهي للتحريم، ولكن ورد ما دل على الكراهة وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر من حديث جابر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فهذا نص صريح في دلالته على أن هذا الفعل لا يحرم، والذي دل على عدم تحريمه أن النبي فعله عليه الصلاة والسلام، والذي دل على كراهاته أن النبي نهى عنه. فنهى كان للتحريم لما فعل النبي ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وحيث أن النبي فعل ما نهى عنه فيكون نهى لإيه؟ للكراهة، أي التنزيه، وليس لكراهة التحريم. كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأكل، قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان بحسب امرئ، بحسب أحدكم أو بحسب امرئ أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، يدل على تحريم الشبع، يدل على الترهيب من الشبع ترهيبا شديدا. وكذلك قوله: كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. كف عنا جشاءك، الجشاء هو الريح الذي يخرج من الجوف بعد امتلاء المعدة بالطعام، اللي بنسميه في لغتنا درجة التكريع. قال: كف عنا جشاءك، يعني امسك عنا هذا، يعني امتنع عن الجشاء، عن الجشاء. فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. دل هذا على كراهة الإيه؟ الشبع، على كراهة ملء البطن بالطعام وبالشراب. إن قلنا إن قوله فإن أطولكم، فإن أكثرهم شبعا يوم القيامة في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، يدل على تحريم الشبع، فقد وردت القرينة الدالة على عدم تحريم أن يأكل المرء وأن يشبع، على عدم تحريم أن يشرب المرء ولو شبع. يعني دل من القرائن على أن الشبع لا يحرم، ولكن الشبع يكون مكروها تنزيها، لقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا ببطن، ولقوله مرهبا: فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. القرينة هي القرينة منها، ومنها أي للتبعيض، لأن هناك عدة قرائن دلت على عدم التحريم. الحديث الذي فيه أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال: لعلكم تفترقون، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فلو كان الشبع محرما لأنكر عليهم هذا السؤال، لأنكر عليهم هذه الشكوى، ولقال لهم: كيف تشكون إلي أنكم تأكلون ولا تشبعون، إنكم لا يجوز لكم أن تشبعوا، ولكن يجب عليكم أن تأكلوا حتى تسدوا رمقكم أو تقيموا صلبكم، محرم عليكم أن تملأوا بطونكم. فلما لم يقل ذلك، ولكنه دلهم على ما يكون سببا في أن يأكلوا حتى يشبعوا، أي دلهم على ما يجعلهم يشبعون إذا أكلوا، وهذا يدل على عدم تحريم الإيه؟ الشبع. قال: لعلكم تفترقون. قالوا له: نعم إننا نفعل. أظن هذه الزيادة مذكورة في الحديث. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. كذلك في الحديث الذي رواه البخاري أو غيره، هو في الصحيح، من حديث أبي هريرة، والحديث فيه قصة لا أسوقها بطولها، ولكن أذكر ما هو في آخرها. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة بعد أن سقى أهل الصفة من القدح الذي كان فيه لبن، قال له: يا أبا هريرة، لم يبق إلا أنا وأنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اشرب. فشرب أبو هريرة، فقال له: اشرب. فشرب، فقال له: اشرب. واخذ قول له: اشرب، أظن هذا، حتى قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يعني وصل لغاية هنا، يعني وصل إلى الحلقوم، فلا أكاد أجد ممرا يدخل في هذا اللبن من معدتي أو من مريئي. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلو كان الشبع حتى تمتلئ المعدة من طعام أو شراب محرما لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي هريرة أنه شرب حتى شبع، بل ولما أمره أكثر من مرة بقوله: إيه؟ اشرب، ولاكتفى بمرة واحدة يشرب منها شيئا يسيرا حتى لا تمتلئ معدته بهذا اللبن. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح أحدكم أصابعه بالمنديل حتى يلعقها، أو قال: حتى يلعقها، فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة. فقوله ولا يدعها للشيطان نهي ونهي للتحريم، وقوله ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها يعتبر نهي ونهي ونهي للتحريم، ولكن وردت القرينة الدالة على نهي للكراهة وقوله فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، لعل البركة تكون في اللقمة التي وقعت، فكلها ولا تدعها للشيطان حتى تصاب، حتى ينالك من بركتها، ولعل البركة تكون في بقية الطعام الذي علق بأصابعك، فلا تمسح ما علق بأصابعك بالمنديل حتى ينالك من هذه البركة. فقوله فإنه لا يدري في طعمه البركة يعتبر قرينة دالة على إيه؟ على أنها الوارد للكراهة وليس للإيه؟ للتحريم. كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا يضيق المقام لسردها، ونكتفي بما ذكرت للدلالة على أن هناك أدلة ورد فيها نهي صريح، ولكن حمل نهي على الكراهة لا على التحريم لوجود القرينة الدالة على ذلك. أنتقل إلى بعض التعريفات التي وردت في بعض كتب الأصول لكي نبين ما فيها. وبعد ذلك أذكر التعريف الذي لعله يكون أشبه بالصواب. عرفوا بعضهم، أي عرفوا المكروه، بأنه ما كان تركه خيرا من فعله، وبنحوه ما ذكره بعضهم: ما كان تركه أولى من فعله. هذا التعريف يعتبر قاصرا بدرجة كبيرة، لأنه غير مانع، أي أدخل فيه ما ليس منه، فالواجب المخير، أليس كذلك؟ هذا في باب آخر. قوله ما كان تركه خيرا من فعله يعتبر غير مانع، لأنه أدخل الحرام أيضا دون أن يشعر، لأن الحرام يقينا تركه إيه؟ خير من فعله. فقوله ما كان تركه خيرا من فعله يعتبر غير مانع، لأنه أدخل فيه ما ليس منه وهو الحرام. قوله ما كان تركه خيرا من فعله دون قوله شرعا يعتبر في قصور، وكان بغي أن يقيد بقوله شرعا حتى يعلم أن هذه الأفضلية للترك على الفعل إنما هي من قبل إيه؟ الشرع لا من قبل العقل. قال بعضهم في شأنه: هو ما طلب الشارع الكف منه على غير وجه الحتم والإلزام، أو على لا على وجه الحتم والإلزام، هو ما طلب الشارع الكف عنه أي تركه لا على وجه الحتم والإلزام. قوله لا على وجه الحتم والإلزام، كلمة الحتم فيها معنى الإلزام، فيكون هذا تكرارا أو حشوا لما ليس فيه فائدة، لأن الحتم والإلزام أو بمعنى الإلزام، فكان يمكن أن يكتفي بقوله هو ما طلب الشارع الكف عنه لا على وجه الإلزام أو لا على وجه الحتم. أذن. اكتفي بقوله هو ما طلب الشارع الكف عنه لا على وجه الحتم أو لا على وجه الإلزام أو على غير وجه الحتم أو على غير وجه الإلزام. هذا التعريف أكثر شمولا من تعريف ابن عثيمين، لأن ابن عثيمين عرفه بأنه ما نهى عنه الشارع نهي غير جازم فاقتصر على النهي، وأما هذا فعرفه بقوله هو ما طلب الشارع الكف عنه على غير وجه الإلزام، سواء كان الخطاب الطالب للكف نهيا أو غير نهي، فيكون جامعا بدرجة أكبر من تعريف مين؟ ابن عثيمين، لأنه أدخل فيه كل ما طلب الشارع الكف عنه على غير وجه الإلزام، وإن كان بغير صيغة إيه؟ بغير صيغة النهي، أي بغير صيغة لا تفعل. قال بعضهم في تعريفه: هو ما يحمد فاعله، هو ما يحمد تاركه ولا يذم فاعله، هو ما يحمد تاركه ولا يذم فاعله. يحمد قصد بها أن يثاب تاركه، ولا يذم فاعله. قبل أن أنتقل إلى هذا أقول إن قوله وما طلب الشارع الكف عنه على غير وجه الإلزام خرج به الحرام، لأن الشارع طلب الكف عنه إيه؟ على وجه الإلزام، وخرج به الواجب لأن الشارع طلب الترك، طلب الفعل، وخرج به المباح لأنه لا طلب فيه لا للفعل ولا للترك، وخرج به المندوب لأنه أي المندوب فيه طلب للفعل وليس فيه طلب، وفيه ليس فيه طلب للترك، فيه طلب للفعل على غير وجه الإلزام، فهذا التعريف يعتبر مانعا جامعا، ولكن ينقصه لفظته ايه؟ لفظته الشارع اغنت عن لفظه شرعا فيعتبر جامعا مانعا. هذا اشبه من تعريف ابن عثيمين. ومن تعريف الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقه، لأنه قال فيه: ما نهى عنه نهيا غير جازم. ولم يذكر هذا الناهي هل هو العقل أم هو الشرع، فأضحى تعريفه أكثر قصورا من تعريف من؟ ابن عثيمين، لأنه اقتصر على النهي غير الجازم، ولم يذكر كلمة الشارع أو شرعا، فأوهم أن الناهي هو العقل دون الشرع، فكان ينبغي أن يقول: هو ما نهى عنه الشارع نهى غير جازم، بالإضافة للقصور الذي في لفظته ما نهى عنه الشارع، لأنه كان ينبغي أن يقول: ما طلب الشارع الكف عنه، أو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، أو طلبا غير لازم، أو على غير وجه الجزم، أو على غير وجه الإلزام، أو على غير وجه الحتم. عرف بعضهم بقوله: ما يحمد تاركه ويذم فاعله. هذا تعريف البيضاوي في كتابه المنهاج، وأقره عليه محمد أبو النور زهير، وقره عليه الإسنوي في شرحه على المنهاج. ما أحمد تاركه ولا يذم فاعله، فقوله ما يحمد تاركه خرج به الإيه؟ الواجب، لأن الواجب يحمده إيه؟ فاعله. وخرج به المندوب لأنه يحمد فاعله. وخرج بقوله ولا يذم تاركه الحرام، لأن الحرام يذم تاركه. وخرج الحرام يذم فاعله، نعم. قوله ولا يذم فاعله، خرج به الحرام لأن الفاعل، لأن الحرام يذم فاعله. وخرج بقوله ما يحمد تاركه ولا يذم فاعله المباح، لأن المباح لا حمد فيه لا على الترك ولا على الفعل، ولا ذم فيه لا على الإيه؟ لا على الترك ولا على الفعل، إلا أنه قد نقص منه لفظة شرعا، وكان لا بد من ذكرها حتى يبين أن الحمد إنه من قبل الشرع، والذم إنه من قبل، وعدم الذم إنه من قبل الشرع وليس من قبل العقل. فكان ينبغي أن يقول: هو ما يحمد فاعل ما تاركه ولو ذم فاعله شرعا. كذلك لكي يكون أكثر شمولا، لكي يكون أشبه بالصواب أكثر، كان ينبغي أن يقول: هو ما يحمد تاركه ولا يذم فاعله شرعا مطلقا. حتى يكون هذا شاملا لكل فعل لهذا الشيء، سواء كان قد فعله قصدا أو على غير وجه القصد. فقوله لا يذم فاعله شرعا مطلقا يدخل فيه كل هيئة من هيئات الفعل، هذا بخلاف قولي في تعريف الحرام: هو ما يحمد تاركه ويذم فاعله إيه؟ قصدا، قصدا. لم أقل مطلقا هنا، يذم فاعله قصدا حتى خرج به من فعل الفعل وهو مكره ومن فعل الحرام وهو نائم ومن فعله وهو ايه ناسي. لو قلت ويذم فاعله مطلقا لشمل من فعل هذا الفعل المحرم وهو ناس معناه لا يذم، وهو كاره معنى المكره لا يحاسب على فعله المحرم ولو فعله نائما، والنائم لا يعذب على فعل الحرام إن كان نائما. فينبغي أن يقال في حد الحرام هو ما يحمد تاركه ويذم فاعله، أو يحمد تاركه هذه زيادة ذكرناها قبل ذلك وذكرناها زيادة. حده هو ما يذم فاعله قصدا، وإيه كمان شرعا. أكتفي بهذا ونصلي العشاء ثم نكمل شيئا يسيرا إن شاء الله. أقم الصلاة.